قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. من هذا الذي حاج إبراهيم في ربه؟ النمرود. وهذا قول أكثر المفسرين، بل قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو نمرود في قول الجماعة، نمرود في قول الجماعة. وما جاء عن ابن عباس ومجاهد أنهما قالا: ملك الأرض شرقها وغربها مؤمنان وكافران. من المؤمنان؟ سليمان بن داود وذو القرنين. والكافران؟ بختنصر والنمروذ. وقوله أن آتاه الله الملك، أن آتاه الله الملك، ما موقع هذا المصدر؟ أن آتاه الله الملك مجرور بحرف جر محذوف، أي لأن آتاه الله الملك في موضع التعليل، أي حاج في ربه لما كان ملكا، طغى طغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قوله: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قوله ربي الذي يحيي ويميت، أي حين قال له: من ربك؟ فقال: ربي الله الذي يحيي ويميت. فقام يجادل فقال: أنا أحيي وأميت، أي أترك من شئت حيا وأقتل من شئت. ولما قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هنا قولان لأهل التفسير. القول الأول أن إبراهيم عدل عن مناقشة الحجة الأولى مع النمروذ إلى حجة أخرى مستقلة، طيب، لما رأى من فساد معارضته ما يدل على ضعف فهمه، فإنه عارض اللفظ بمثله ونسي اختلاف الفعلين، أن معنى يحيي الله يحيي أي من العدم، يميت أي يقبض الروح ويفني، فانتقل إلى الحجة الأخرى قطعا للمحاج وللنزاع والخصام، لا عجزا عن نصرة الحجة الأولى. هذا القول الأول. القول الثاني هو الذي اختاره، هذا القول الأول اختاره جماعة من المفسرين، منهم ابن الجوزي. فأما ابن كثير فقد قرأنا في الدرس الماضي أنه قال: أي إن كنت تدعي كما تزعم أنك الذي تحيي وتميت، فإن الذي يحيي ويميت يأتي بالشمس من مغربها إذا شاء فأتي بها، فهو انتقال إلى الحجة الثانية مرتبطا بالحجة الأولى، فكأنه تنزل وسلم له جدلا ليبين له ألا حجة له، لما قال أنا أحيي وأميت. فقال له إبراهيم معنى الكلام: إن كنت تزعم أنك أنت الذي تحيي وتميت فأنت رب الكون، فأتي بالشمس من مغربها. فبهت الذي كفر. قال ابن كثير: أي إذا كنت كما تدعي من أنك أنت الذي تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأتي بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت، أي أخرس فلم يتكلم وقامت عليه الحجة. قال: وهذا التنزيل، أي الذي قرره على هذا المعنى الذي سمعته، أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين، أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه، وليس كما قالوه، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني، ولله الحمد والمنة. وهذا القول الذي ذكره ابن كثير قول أجمل وأحسن. ثم نقل عن السدي أن هذه المناظرة كانت بعد خروج إبراهيم من النار، وأنه لم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم، فجرت بينهما هذه المناظرة، والله أعلم. ثم ذكر قصة مما يذكره بنو إسرائيل، وهي أن سندها صحيح إلى زيد بن أسلم، روى أخرجها عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن زيد بن أسلم، لكن هي من حكايات بني إسرائيل التي لا حرج في التحدث بها، ولا تصدق ولا تكذب، لأن هذا شأن ما نقل عن الأمم قبلنا. وهذه القصة كانت قبل بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل هم أبناء يعقوب، ويعقوب هو حفيد إبراهيم، فبنو إسرائيل بعد إبراهيم. وهذه القصة هي أن النمرود كان عنده طعام، وكان الناس يغدون إليه للميرة، أي لأخذ الطعام، فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة، فكان بينهما هذه المناظرة، ولم يعطى إبراهيم من الطعام كما أعطي الناس، بل خرج وليس معه شيء من الطعام، فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملأ منه عدليه، أي مثليه، وقال: أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم، أي يريهم أن هذا الذي في الوعاء أو الكيس أن هذا طعام، أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم. فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام، فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاما طيبا، فعملت منه طعاما. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه، فقال: أن لكم هذا؟ قالت: من الذي جئت به. فعرف أنه رزق رزقهموه الله عز وجل. قال زيد بن أسلم: وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله، فأبى عليه، ثم دعاه الثانية فأبى، ثم الثالثة فأبى، وقال: اجمع جموعك وأجمع جموعي، فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس، وأرسل الله عليهم بابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس، وسلطها عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بادية، ودخلت واحدة منها في منخري الملك، فمكثت في منخريه 400 سنة عذبه الله بها، فكان يضرب رأسه بالمرازب أي المطارق في هذه المدة كلها، في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها. هذه القصة كما قلنا لا تثبت، نعم، فهي مما نقل عن من كان قبلنا، فالله أعلم بها. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية 59 بعد 200: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قوله أو كالذي أي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أو كالذي مر على قرية، فهي عطف على القصة الأولى. القصة الأولى هل رأيت، هل بلغك، هل علمت قصة ذلك الملك وما حصل منه، وهذه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. مر على قرية وهي خاوية على عروشها، ليس فيها أهلها، قد هلكوا، لم يبق فيها عين تطرف، وهي قرية يظهر والله أعلم أن فيها البنيان وفيها مساكن، لكن أهلها هلكوا، خاوية على عروشها، لها عروش، لها بنيان، لها أماكن من حيث يحتاج الناس، آبار ومزارع وبيوت وطرقات وعربات غير من غير ذلك، لكن ليس فيها من هذه الأرواح شيء، لا أناس ولا دواب ولا شيء، خاوية على عروشها. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يحيي الله هذه بعد موتها، هذه الأرض الميتة كيف يحييها الله وقد صارت خاوية على عروشها، أرض تشبه أرض القفار والفيافي والصحاري، ليس فيها معلم للحياة، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أماته. وهذه رابعة القصص التي ذكرت في سورة البقرة، فيها أن الله عز وجل أمات فأحيا، أمات فأحيا، كانت ميتة فأحياها ثم أماتها فأحياها، في 5 مواضع من هذه السورة، دليل عظيم على أن الله عز وجل قادر على الإنشاء كما قدر على البداءة، بل هو أهون عليه سبحانه وتعالى. فما هي 5 القصص أو 5 المواضع في هذه السورة؟ نعم، عند من؟ محمد؟ قصة البقرة، قبلها قصة ترتيب، هذه 5، نريدها بالترتيب. طيب أعمر، قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم صاعقة ماتوا. بعثهم الله بعد موتهم هؤلاء الملأ من بني إسرائيل الذين عارضوا موسى وطلبوا منها أن يريهم الله جهرة. الثانية قصة البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. أحيى الله القتيل فأخبر بالذي قتله. الثالثة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. هم ألوف ثم أحياهم. والرابعة هذه التي نحن فيها، وفيها أن الله أماته فأحياه وأمات حماره فأحياه. والخامسة قصة طيور إبراهيم وستأتي في الآية التالية. قال فأماته الله 100 عام. ليس هذا كأصحاب الكهف. أصحاب الكهف ما الذي كان منهم؟ نوم، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، نوم. أما هذا فإماتة. فأصحاب الكهف أيقظهم الله، وأما هذا أحياه الله. فأماته الله 100 عام ثم بعثه بعد 100 عام. سبحان الله، قرن كامل أماته فأحياه وبعثه. قال كم لبثت؟ سئل كم لبثت فيما تظن أنك ميت أو نائم أو ما تظنه أنت، كم لبثت في هذه المدة منذ قلت أن يحيي هذه الله بعد موتها إلى أن انتبهت الآن، كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. دليل على أن الإنسان إذا نام أو مات فإن الوقت يمضي سريعا. هذا يمضي سريعا في حق المؤمن، يقال له نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. نومة العروس فيها 3 معاني للمؤمن: الراحة، سرعة الوقت، وأنه يوقظه أحب أهله إليه. 3 أشياء، فهي سعادة في سعادة في سعادة. ولهذا تجد العريس مثلا إذا نام أو في أيامه ما يدري إلا وقد طلع الفجر، من سرعة ما ماذا؟ ما مضى عليه الوقت، يستعجب من سرعته. فهذا هداه الله للإيمان، قال في آخر الآية أعلم أن الله على كل شيء قدير. كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. وهكذا أيضا الكفار حين يسألون عن حياتهم في الدنيا يقولون هذا العدد. وأصحاب الكهف قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، أي كم مكثت من المدة. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير. لم يتسنه أي لم يتغير. قيل كان طعامه عنب، كان الطعام عنبا وتينا وعصيرا، فلم يتغير منه شيء، مع أن هذه الأشياء من أسرع ما تكون تغيرا. العصير تفعله في الصباح آتي في الليل قد تغير، والعنب إن لم يكن في مكان محفوظ يتغير، وهكذا. سواء أكان هذا هو الطعام أم كان غيره، فإن الطعام مآله إلى أن يتغير بعد يوم أو بعد 5 أيام أو حتى بعد أسبوع أو عشرة أيام سيتغير لا محالة. فبعث الله عز وجل ذلك الرجل وقيل له فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. ولعل هذا هو الذي جعله يجعل المدة التي مات فيها يوما أو بعض يوم أنه رأى ما حوله غير متغير، لكن كانت له آية في حماره، وانظر إلى حمارك أي كيف نحييه ولنجعلك آية للناس. ولو كنت وحدك فأنت آية لغيرك، وهذا فيه دليل على أن الموفق من اتعظ بغيره، ما يحتاج كل واحد آية لرأسه. إذا علمت بآية فخذ منها العبرة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الآية قد تكون بالنظر والعبرة في غيرك، فانظر إلى من هلك كيف هلك، ومن زاغ كيف زاغ، ومن انحرف كيف انحرف، تكن لك فيهم آية، ولا تنظر إلى أو تنتظر أن تكون أنت آية لغيرك، فقد تكون آية لغيرك وتسقط في الاختبار فتصير عبرة. قولون انظروا إلى فلان كان وكان، ولكن ما وفقه الله، ما هداه الله، ما ثبته الله. خذ العبرة من غيرك، السعيد من اتعظ بغيره. فهذا الرجل جعله الله آية للناس، وآيته للناس من جهة أنه لعله خرج فأخبرهم بما كان فكان آية للناس، ومن جهة أخرى وهي أن الله عز وجل قص خبره تداول الناس خبره في الكتب السابقة، وجاء خبره في هذا الكتاب العظيم القرآن الذي لم يحرف ولم يبدل ولن يحرف ولن يبدل، فجاء خبره ليكون عبرة وآية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، أي كيف ينشئ الله العظام، العظام أولا، واللحم يأتي من فوق بعد العظام. وإنشاء العظام إخراجها وتركيب بعضها على بعض ثم نكسوها لحما، فكسونا العظام لحما. فلما تبينت هذه الآية وتبينت له عظيم قدرة الله، عظم قدرة الله عز وجل على الإحياء بعد الموت، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال ابن كثير رحمه الله اختلفوا أو نعم بعض ما يأتي من تتمة الكلام على القصة من قراءة بعض الجمل من تفسير ابن كثير وغيره، نتركها إلى الدرس القادم. فأما اليوم فنكتفي بهذا المختصر، ونكمل إن شاء الله تعالى هذه القصة العظيمة في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزوال همومنا وغمومنا، أن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.